بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فنلتقي وإياكم أيها الإخوة، بارك الله فيكم، في التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، سائلين الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب متابعة الإمام والعمل بعده. حديث البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
هذا الباب في متابعة الإمام، وفيه بيان لكيفية عمل الصحابة رضي الله عنهم في متابعة إمامهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، وهذا فيما إذا كان المأموم يشاهد الإمام، يعني كما نقول وراءه أو قريبا منه يستطيع رؤية أفعال الإمام. قال العلماء: إذا كان في مكان لا يرى الإمام، مثلا في صف آخر أو في مكان بعيد في الصف، فإنه إذا انقطع صوت الإمام بالتكبير مثلا يبدأ المأموم ولا يعاجل ويسابق الإمام، فإذا قال الإمام الله أكبر انتهى، يبدأ هو في الفعل. ومعنى قول الصحابي رضي الله عنه لم يحني أحد منا ظهره، أي لم يثنه للسجود، أي لم يثني ظهره متوجها للسجود. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله: لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، أي متابعين للإمام. ومعنى يقع أي يصل إلى الأرض ثم نقع أي بعده على الاستئناف. وفي هذا الحديث يخبر البراء بن عازب رضي الله عنه عن كيفية اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم له حين يصلي بهم جماعة، وهذا يعم أعمال الصلاة كلها وليس فقط يعني في الركوع والسجود. والمقصود ألا يبدأ المأموم ويحني ظهره بالسجود حتى يصل الإمام إلى الأرض ويضع جبهته على الأرض ثم يسجد بعده. قال العلماء: وإذا كان هذا شأن الصحابة في السجود الذي يكون عند كثير من الناس فيه نوع من شدة المسابقة للإمام، يعني تظهر المسابقة غالبا في أمر السجود وفي الركوع، كثير من الناس قد يعني يقع في مسابقة الإمام، فإذا كان هذا حال الصحابة ومكثهم وانتظارهم حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجدون بعده، فهذا يكون في الأمور الأخرى أكثر متابعة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حسن متابعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا ينتقلون من ركن إلى آخر حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبدأ بالركن ويصل إليه ثم يبدأون يتابعونه في هذا الركن. وفيه أن المشروع للمأموم أن لا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الذي يليه، حتى يصل الإمام إلى الركن الآخر ثم ينتقل من الركن الذي هو فيه. قال العلماء: فالسنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في الركن بعد شروع إمامه فيه، يعني قبل أن يفرغ الإمام من الركن الثاني يشرع هو فيه، فيكون متابعا له إذا ركع كما جاء في الحديث يركع بعده. وبوب الإمام البخاري على هذا الحديث بعدة تبويبات، منها قوله: باب متى يسجد من خلف الإمام، أي إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين متى يبدأ في السجود. واستدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على جواز النظر إلى الإمام أثناء انتقالاته في الصلاة. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود، وكذا المأموم إلا إذا احتاج إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه، إذا احتاج أن يعرف شيء من أحكام الصلاة أو شيء من فعل الإمام يتأكد من، ينظر إلى الإمام، لكنه الأصل أنه مثل الإمام، ينظر إلى موضع سجوده. قال: وكذا المأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه، وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام. وبين العلماء في مسألة النظر إلى موضع السجود أنها هي التي فسر بها قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بمعنى نظرهم إلى موضع سجودهم، وهذا أقرب الأقوال في تفسير هذه الآية، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال في الركوع والسجود. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
في هذا الباب باب ما يقال في الركوع والسجود، وفيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار في الصلاة، وخاصة في الركوع والسجود. فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يعني بهذا الذكر. ومعنى يتأول كما بين العلماء أن يعمل ما أمر الله عز وجل به في القرآن، يعمل ما أمر به في القرآن، فالتأول هنا بمعنى العمل، فيعمل بما جاء في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وامتثل ما أمر به في الآية، وأنه حرص على أن يأتي بهذا الذكر في أثناء الصلاة في الركوع والسجود، أي حال الصلاة، لأنها حال الصلاة أشرف وأعظم من خارج الصلاة، من الأحوال الأخرى أفضل وأكمل. وقالوا أيضا ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا الذكر إلا في الصلاة، بل هو جاء به في الصلاة ونقل عنه، لكن قد يأتي به أيضا في خارج الصلاة. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن دقيق العيد رحمه الله أنه يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، يؤخذ منه إباحة الدعاء، أنه يجوز أن يدعو المسلم في ركوعه ويجوز التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، كما جاء في الحديث. وقالوا يمكن أن يحمل حديث الباب، يعني هذا الحديث، على الجواز، وذلك على الأولوية، يعني الأولى في الركوع أن يعظم الرب سبحانه وتعالى ويسبح، وأما السجود الأولى فيه الإكثار من الدعاء، لكن يجوز أن يدعو في هذا أو العكس كما جاء، يعني يباح الدعاء في الركوع ويباح التسبيح في السجود. قالوا: وهذا الذكر، يعني الذي في الحديث الآن الذي جاء عندنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا الذكر مستحب أن يقال في الركوع والسجود مع التسبيح، يعني لا يقال لوحده، يقال مع التسبيح، مع سبحان ربي العظيم في الركوع ومع سبحان ربي الأعلى في السجود. قال العلماء عن هذا الذكر الذي جاء في الحديث أنه في غاية المناسبة لهذه الحال، يعني حال الركوع والسجود، لما فيها من التذلل والخضوع والتضرع لله تبارك وتعالى، وتنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب، وإثبات المحامد له عز وجل. ثم بعد هذا كله يسأل العبد ربه المغفرة، والعبد في هذه الحال إذا ركع وسجد لله يكون في غاية الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. ففي هذا الذكر اعتراف من العبد بكمال صفات الرب جل جلاله، فيكون متوكلا عليه، معتمدا عليه في تحقيق كل ما يرجوه من خيري الدنيا والآخرة.
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
قال: باب أعضاء السجود، وذكر الباب، وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه ذكر لأمور متعلقة بالسجود في الصلاة، ومنها أن أعضاء السجود كم هي؟ 7، وهي كما في رواية مسلم سميت بالأعظم، سميت بالأعظم يعني من العظام، أمرت أن أسجد يعني كما جعل 7 أعظم، وهنا الأعضاء التي هي 7، وفسرت كما جاء في الحديث هذا والحديث الأخرى الجبهة ومعها الأنف هذا عضو، الجبهة ومعها الأنف هذا عضو، واليدان هذان عضوان، والركبتان كذلك 2، وأطراف القدمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر، وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أمرت. الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت أو قال الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالآمر له من؟ الله تبارك وتعالى. والجبهة هي أعلى الوجه، الجبهة موضع السجود أعلى الوجه، وفي رواية مسلم: وأشار بيده إلى أنفه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة قولا ثم أشار بعد ذلك إلى أنفه عليه الصلاة والسلام. وهذا قال العلماء فيه إشارة إلى أن الأنف ليس عضوا مستقلا بل هو تابع للجبهة. وفي قوله واليدين المراد بهما الكفان، يعني الكف أثناء السجود على في أثناء السجود يضع كفيه على الأرض كما فسر في رواية مسلم. وهذا الحديث دل على وجوب السجود على هذه الأعضاء 7 لأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك. قال العلماء: والمقصود بعض كل عضو، يعني يكفي بعض كل عضو، يعني لو فرضنا أن الإنسان وضع بعض كفه على الأرض فقد فعل الواجب عليه، والأولى له أن يمكن اليد من الأرض، وكذلك باقي الأعضاء. فالجبهة مثلا يكفي بعضها، هكذا فسر العلماء، أن يحقق السجود على الأعضاء 7 كاملة، لكن لو فعل من كل عضو شيء فإنه يكفي في أداء الواجب، والأولى والأكمل أن يمكن العضو من السجود. وفيه كما قال العلماء رحمهم الله بيان للحكمة في تشريع في التشريعات في الإسلام. قالوا أن هذه الأعضاء التي أمر المسلم أن يسجد عليها عند صلاته هي الأعضاء التي يقوم بها بأعمالها الظاهرة، كما يقولون هي الجوارح التي فيها العمل الظاهر التي يكتسب من الإنسان وقد يفعل بعض الأمور التي يحتاج أن يتوب منها أو فيها ظلم للناس، هي تكون بهذه الأعضاء أو غالبها بهذه الأعضاء. فالسجود عليها قالوا فيها تذلل لله تبارك وتعالى، وفيها إذلال لهذه الأعضاء لله رب العالمين. وقيل في سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني العدد، كما يأتي في الأحاديث كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في البداية عددا، مثل الحديث 7 يظلهم الله في ظله، وهنا قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم. في هذا فوائد، منها كما قال العلماء ضبط العدد، أن السامع إذا سمع شيء يعرف أن عدده كذا، فإذا نقص منه يعني عضو أو فرع في أحد هذه الأعضاء سيبحث عنه، ما هو العضو السابع مثلا، ما هو السادس، سيبدأ يضبط العدد لأنه ذكر له أولا أنها 7. وأيضا فيه تشويق لمعرفة هذه الأعضاء، فكما قال العلماء ذكر العدد فيه بيان لعددها يعني، وفيه ضبط لها، وفيه تشويق إلى تبليغ هذه الأعضاء وغيرها في الأحاديث. فهذه فائدة في كل الأحاديث التي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها العدد أولا. وفي تكملة الحديث يعني في قال أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ثم ذكر الأعضاء. وفي رواية مسلم ذكر الأعضاء ثم ذكر ولا يكف شعرا ولا ثوبا، أو ولا نكف الثياب ولا الشعر كما في رواية مسلم. معنى الكف أو ولا نكفت، المعنى قال العلماء أن لا يضمها ولا يجمعها، فالكفت أو الكف هنا بمعنى جمع الثياب أو جمع الشعر، خاصة إذا كان الشعر فيه طول، فنهي هنا عن جمعه أثناء الصلاة. والمراد كما قال العلماء ألا يجمع ثيابه ولا شعره، ألا يجمع ثيابه ولا شعره. وهذا قريب يعني من ذكر الأعضاء، لأن الأعضاء تكون في السجود، وهذا غالب الإنسان يجمع شعره أو ثيابه إذا أراد أن يسجد على الأرض. بعض الناس قد يجمع مثلا خوفا من أن يصيبها شيء من الأرض إذا كان يصلي في مكان مثلا ليس يعني فيه السجاد ونحوه، فيفعل بعض الناس مثل هذا. الجمهور حملوا هذا النهي على الكراهة، وقالوا أن هذا مكروه، أي كفت الشعر والثياب مكروه سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، يعني سواء لم يكن قد كف شعره مثلا. وقد كان الناس يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جاء عنه أن شعره كان فيه شيء من الطول قد يصل إلى عاتقه أو إلى شحمة أذنه عليه الصلاة والسلام، والشعر إذا سجد الإنسان سينزل على الأرض ويصيب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكما قلنا الجمهور قالوا أن هذا سواء فعله في الصلاة يعني بعد أن كبر وجاء ليسجد كف الثوب أو الشعر، أو فعله قبل الصلاة. ومن العلماء قالوا إذا كان يعني قد كف شعره قبل الصلاة يعني أثناء يومه وكذا كف الشعر ثم دخل في الصلاة وقد كف شعره قبل ذلك، قالوا لا بأس بذلك، فحملوا النهي أثناء الصلاة يعني. لكن الأمر يعني يحتمل هذا وهذا. وفي مسألة الحكمة من النهي، لماذا يعني نهي عن كف الشعر والثياب، قال العلماء الحكمة أن الشعر يعني إذا جاء على الأرض فهو داخل في حكم السجود، فهو كما يقال يسجد مع المصلي، يسجد مع المصلي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض يعني أثناء الصلاة أشبه المتكبر، أشبه المتكبر الذي لا يريد أن تصيب هذه الأشياء الأرض، والمقصود ترك الثوب والشعر على ما هو عليه. المقصود هنا من هذا النهي أن يترك المصلي ثوبه وشعره على ما هو عليه، ليكون سجوده شاملا لثيابه وشعره كما هو يسجد على الأعضاء السبعة، كما هو يسجد على الأعضاء السبعة فإنه يترك شعره وثوبه على ما هو عليه، ولا يمنعه من يعني أن يصل إلى الأرض بحيث يوافق الأعضاء في السجود، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به. حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
في هذا الحديث بيان ما يفعل في اليدين عند السجود، ومعنى قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، المراد به هنا إذا سجد عليه الصلاة والسلام في الصلاة فرج بين يديه. فرج أي باعد بين يديه، والمراد باليدين هنا كما قال العلماء العضدان، يعني مثل لما يسجد يباعد بين العضدين وبين الجنبين، هذا المراد فرج، والمراد فرج وباعد بينهما وبين جنبيه، والدليل على ذلك ما ذكر بعده في الحديث حتى يبدو بياض إبطيه. فليس المراد بالتفريج هنا، يعني المراد ماذا؟ أنه يباعد بين اليدين وبين جنبيه، يعني لا يلصق اليدين هكذا، لا يباعد هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يباعد بين اليدين وبين الجنبين حتى من شدة المباعدة يبدو بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. يبدو بمعنى يظهر، وبياض الإبط قال المفسرون يعني هو بياض، هو باطن المنكب، هذا المنكب والإبط في داخله، يعني هذا المنكب والباطن هو الإبط، والإبطيه قال يعني اثنان في اليمين والشمال. وقوله يبدو وبياض إبطيه، يكون الإبط في الغالب يعني أبيض من باقي الجسم، لأنه مختف عن الأشياء التي تؤثر على لون البشرة مثل الشمس والغبار ونحو ذلك. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يباعد عضديه عن جنبيه، قال العلماء لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود، لأنه إذا كان المصلي إذا سجد باعد بين اليدين وبين الجنبين سيعتمد على جميع الأعضاء، تكون لها نصيب من الاعتماد في السجود، أما لو جعلها قريبة لا يحصل هذا الاعتماد المقصود هنا. فيبتعد الساجد كما قال العلماء أيضا، يعني إذا كان يسجد بطريقة يقارب بين أعضائه كأنه فيه نوع من الكسل والفتور. أما الذي يباعد بحيث يعتمد على يديه وكذلك الجسم يكون له حظه، هذا فيه البعد عن مظاهر الكسل والفتور، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء يبالغ في ذلك حتى يبدو بياض إبطيه. وقد نبه أهل العلم إلى أن السنة للمصلي أن يلاحظ مع فعله لهذه السنة أن يلاحظ عدم أذية من بجانبه في الصف، فلا يؤذي جيرانه بشدة مثلا المباعدة والمجافاة، وخاصة كما قال العلماء إذا كان هناك ضيق في الصف أو كان هناك زحام يعني وضيق في الصف، فإنه يباعد بحيث لا يؤذي من هو بجانبه فيفرج حسب الطاقة من غير أذى. والمطلوب كذلك من المسلم أن لا يكون يعني متماوتا متكاسلا في الصلاة، بل يكون معتنيا بأداء أفعال الصلاة على الصفة التي تدل على يعني عدم الكسل، ففيها الخضوع وفيها الإقبال على الله عز وجل حتى تكون صلاته خاشعة وفيها الطمأنينة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالذي يستفاد من هذا الحديث مشروعية إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة فيه، وكذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن الإبط ليس من العورة، أن الإبط ليس من العورة. وهنا يعني ينبه العلماء في مسألة ما إذا قيل أن هذا ليس من العورة، هذا بيان للحكم، لكن ليس معناه أنه ينبغي كشفه. إذا قيل في بعض الأمور مثلا هذا ليس من العورة مثلا، ليس معناه أنه يؤمر بكشفه، فإذا انكشف فهو لا حرج فيه لأنه ليس من العورة، وإذا احتاج إليه هذه مسألة أخرى. فقد يقرأ يعني بعض الناس بعض الأحكام فيقال هذا ليس من العورة فيحرص على كشفه أو يتساهل في كشفه، ليس هذا المراد. على المسلم والمسلمة كذلك أن يعتني بما يحقق الستر، فالنبي صلى الله عليه وسلم انكشف هذا ورآه الصحابة أثناء فعله لهذه السنة عليه الصلاة والسلام.
باب سترة المصلي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى بلالاً يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئاً تمسح به، ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالاً أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمراً صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
عندك فلم ينكر ولا ينكر؟
فلم ينكر
ذلك علي أحد.
أي
بارك الله. قال باب سترة المصلي. هذه الأحاديث فيها بيان مشروعية السترة في الصلاة، وذكر العلماء أن الحكمة من السترة قالوا كف البصر عما وراء السترة، بحيث يعني يقبل المصلي على أمر صلاته ولا ينظر إلى ما وراء السترة، وكذلك منع من يجتاز ويعبر بين المصلي وموضع سجوده. في الحديث الأول أن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، أمر، يعني أمر خادمه بحمل الحربة اللي هي يعني شيء من الخشب وفي رأسها الحديد اللي هو المسنن هذا. قال: وكان فتوضع بين يديه فيصلي إليها، يعني يجعلها سترة أمامه عليه الصلاة والسلام والناس وراءها. قال: وكان يفعل ذلك في السفر، يعني وكان يفعل ذلك أي نصب الحربة بين يديه. قال العلماء: حيث لا يكون جدار، إذا كان يصلي في مكان ليس فيه جدار يصلي إليه، لأن الجدار سيكون هو السترة. إذا لم يوجد الجدار مثل ما كان يفعل في مصلى العيد، لأنه في الفضاء لا بنيان، وكذلك في السفر، والسفر يصلي الإنسان في الفضاء كذلك، فيحتاج أن يضع سترة لأنه لن يجد يعني شيء مثل الجدار، فيفعل ذلك حيث لا يكون جدار، وذلك لأن المصلى كان في فضاء وليس فيه شيء يستره. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله في العيد، ونقل كذلك أنه كان يفعل ذلك يعني مرارا في السفر. قال: فمن ثم اتخذها الأمراء. قيل في هذه الجملة أنها مدرجة من كلام نافع، ومعناها أن سبب اتخاذ الأمراء الحربة، المراد هنا الكلام عن الحربة، أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب لاتخاذ الأمراء بعد ذلك في زمانهم الحربة التي يخرج بها بين أيديهم في العيد، يعني السلاح ونحو الذي يحمل بين يدي الأمراء في ذلك الزمن في العيد، هذا المعنى فيها والله أعلم. ثم في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، أي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم راحلته بينه وبين القبلة، يعني يتخذها سترة يعرضها، يعني مثلا البعير لا يجعله واقفا هكذا مثلا من رأسه إلى ذيل، لا يعرضه يعني بحيث يصلي إلى جهة مثلا نقول بطن البعير ونحوها، فهكذا يعرضه يعني يتخذه سترة. وأخذ منه العلماء جواز الصلاة إلى الحيوان، جواز الصلاة إلى الحيوان بحيث يكون سترة، وجواز الصلاة بالقرب من البعير قريبا من، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، يعني الأماكن التي تشرب منها الماء والتي تكون مكانا للإبل، أما هذا المكان اللي برك فيه البعير فليس مكانا خاصا به، فبروك البعير هنا بروك مؤقت لا يدل على أنه مكان دائم لهذا البعير. وفي حديث بلال رضي الله عنه قال حديث، وفي حديث أبي جحيفة أنه رأى بلال رضي الله عنهما يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. فيه أنه يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا كما فسر ذلك في رواية الإمام مسلم رحمه الله: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. والالتفات هنا يكون برأسه وعنقه، يعني يلف رأسه وعنقه لما يؤذن، ولا يقول العلماء ولا يحول جسده يعني ورجليه عن القبلة، يعني لا يلف ببدنه كاملا فقط الرأس مع العنق. وفي الحديث الآخر أيضا لأبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. القبة هي الخيمة، والأدم هو الجلد المدبوغ. قال: ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن بلالا رضي الله عنه بعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فضل وضوئه، فالناس صاروا يبتدرون هذا الوضوء، كل واحد يريد أن ينال منه شيئا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به بهذا الوضوء. قال: فمن أصاب منه شيئا تمسح به مباشرة، إذا أخذ شيئا من الماء مسح به بدنه، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، يعني أحدهم تمكن من أخذ شيئا من الماء فمسح به، الثاني لم يتمكن ماذا يفعل؟ يأخذ من بلل صاحبه، لأن البركة موجودة في هذا الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الماء. قال: ثم رأيت بلالا أخذ عنزة. في هذه المسألة يعني تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الأحاديث، لكن نبه العلماء أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا في تبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمور التي باشرت جسده، فلا شك عند أهل العلم في بركة جسمه صلى الله عليه وسلم وشعره وما مس جسمه ووضوئه وعرقه عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا لا يقاس غيره عليه، لا يقاس أحد من الناس مهما بلغ من الصلاح والفضل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي بركة مثلا الماء الذي استعمله ونحو ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا الفعل إلا معه عليه الصلاة والسلام، أما بعده مع الصديق ومع عمر ومع الخلفاء الراشدين جميعهم ومع باقي الصحابة لم يفعلوا هذا الفعل مع أي واحد من هؤلاء الصحابة، كما أن هذا الفعل وسيلة إلى الغلو، لذلك منعه أهل العلم رحمهم الله. ثم قال: ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها. العنزة هنا هي الحربة الصغيرة، يعني ليست الطويلة، الحربة القصيرة نوعا ما. فركزها يعني سترة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا. الحلة هي اللباس الكامل، يعني اللي مكون من قطعتين إزار ورداء، الإزار يكون في جزء الأسفل من الجسم والرداء يكون في الأعلى. وأخذ منه العلماء جواز لبس الثوب الأحمر، وبعضهم قالوا هذا الأحمر ليس خالصا، يعني ليس لون أحمر خالص، لكن هذا من الأدلة. ومشمرا قالوا عن ساقيه، وفيه كذلك أن هذه أن الساقان ليستا عورة. مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة وصلى بالناس ركعتين. قال: ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. ثم في الحديث الأخير في الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في أحد المواضع، قال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني لمن وراءه. وجه الاستدلال على هذا التبويب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته، لم يقل لهم اتخذوا سترة، اكتفى بالسترة التي أمامه عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت راكبا على حمار أتان. الأتان يعني أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت البلوغ والاحتلام. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى. قال العلماء أن ذلك كان في حجة الوداع، إلى غير جدار. بيّن العلماء أن ليس المقصود هنا نفي السترة، إنما نفي الجدار، وأنه لا يلزم من نفي الجدار نفي السترة، لأن في الحديث السابق ذكر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، فحال النبي صلى الله عليه وسلم دائما العناية بأمر السترة. فقال: إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، يعني بين يدي بعض المصلين، تجاوزهم حتى يصل إلى مكان كأنه فارغ أو نحو في الصف. فالمهم أنه عبر، وقال: أرسلت الأتان، يعني أنثى الحمار ترتع بمعنى ترعى، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد، بمعنى فلم ينكر ذلك عليه أحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: استدل ابن عباس رضي الله عنهما بترك الإنكار على الجواز، استدل بترك الإنكار عليه على جواز فعله، أي جواز المرور أمام المصلين، لكن متى؟ إذا كان الإمام له سترة. ومن هذه الأحاديث يعني يظهر منها التأكيد في أمر السترة، لذلك بعض العلماء قالوا بوجوب اتخاذ السترة، وبعضهم اعتبرها من السنن المؤكدة. وعلى كل حال لا ينبغي للمسلم التهاون فيها وتركها ما استطاع إلى العمل بها.
قال رحمه الله تعالى: باب منع المار بين يدي المصلي. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أبو صالح السمان: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. حديث أبي جهيم عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
هذه الأحاديث متعلقة بأحكام المرور بين يدي المصلي، وأن المصلي إلى سترة يشرع له أن يمنع المار بين يديه، أي بينه وبين السترة إذا جاء أحد يمر به فيمنعه بالتي هي أحسن، فإن لم يتيسر يعني المنع بالتي هي أحسن يدفعه قال العلماء بالقوة من غير أن يتعمد له أذية أو ضربا، أو من باب أولى أن لا يتعمد قتله وأذيته يعني إصابته بضرر، ولكن القوة التي تشعر من يريد المرور بين يديه بأن هذا المصلي عازم على رده، يعني أنه عازم أن يرده عن أن يقطع بين يديه حتى يرجع ولا يمر بين يديه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بذلك كما في الحديث: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. الحديث يجتاز يعني يعبر بينه وبين السترة. قال النووي رحمه الله كلام معناه: هذا الأمر بالدفع أمر ندب، أمر مندوب إليه ومتأكد. قال: ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، أي الدفع هذا المار، لكنه متأكد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان قيل أن معناه إنما حمله على المرور والامتناع من الرجوع لما رده أول مرة الشيطان، وقيل أن هذا الفعل وهو التشويش على المصلين ومحاولة قطع الصلاة عليهم هذا مما يفعله الشيطان ومما يفرح الشيطان، وقالوا لأن الشيطان بعيد من الخير ومن قبول السنة. ثم قال: فنال من أبي سعيد، فسر العلماء أي بالشتم، فنال به أي بالشتم والسب يعني لشدة ما وجده، لكن بين أبو سعيد رضي الله عنه ما الذي دفعه وحمله على ذلك، وهو هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه هذا التوجيه. في الحديث الثاني بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم المار بين يدي المصلي. ومعنى الحديث: لو يعلم من يريد أن يعبر بين المصلي يعني يمر بين أمام المصلي فيقطع عليه يعني كأنه يقطع عليه ما عليه من الإثم، لما قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه فسر العلماء أي ماذا عليه من الإثم والذنب العظيم، لكان أن يقف لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وبين يدي المصلي أي أمامه بالقرب منه، وهذه الأحكام تدل على عظم قدر الصلاة، فأمر بالعناية بها من المصلي بحيث يعتني ويصلي إلى سترة بحيث يعني يقبل على صلاته، وكذلك أمر من هو خارج الصلاة ألا يقطع على المصلي صلاته بحيث يعني كما سيأتي في بعض الأحاديث لا تنقطع هذه الصلاة، وكذلك على أقل الأحوال لا يذهب الخشوع.
باب الاعتراض بين يدي المصلي. باب دنو المصلي من السترة. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. حديث سلمة رضي الله عنه أنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: قال يزيد بن أبي عبيد: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
قال: باب دنو المصلي من السترة، اقترابه من السترة. هذه الأحاديث تدل على الاقتراب من السترة إذا صلى المصلي إليها ولا يكون بعيدا منها. في الحديث الأول قوله بين الجدار ممر الشاه، المقصود بالمصلى هنا كان بين مصلى رسول الله أي موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم، مكان سجوده ممر الشاه أي هذه المسافة. وفيه أن السنة قرب المصلي من سترته. في الأحاديث كذلك ما يدل على أن الدنو من السترة والاقتراب منها بمقدار ممر شاه من الأغناب، يعني فهناك فاصل صغير يعني ليس بالكبير بين مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار. الجدار هنا يمثل ماذا؟ السترة، هو السترة في المسجد. فبين مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ما ممر كأنه ممر شاه من الأغنام يعني، فليس بالمسافة الكبيرة جدا يعني يسيرة، فهذا فاصل صغير بين مكان السجود وبين الجدار. كذلك لو صلى الإنسان إلى يعني سترة أخرى كما جاء في الأحاديث سواء كان في الفضاء أو غيره فنفس الحكم لا يتعلق بالجدار. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقترب من الجدار، قال العلماء حتى لا يمر أحد أمامه وهو يصلي وليستطيع دفع من يحاول المرور أمامه. وجاء التعليل في الأحاديث يعني لما أمر بالاقتراب جاء في الحديث حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لما أمر بالدنو من السترة علل ذلك بماذا؟ حتى لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. في الحديث الآخر اللي هو الحديث سلم بن الأكوع قال فيه أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد، يعني لا بأس أن يصلي المصلي أو المسلم في مكان واحد إذا كان فيه فضل. ما الفضل هنا؟ قيل ذلك الروضة، ماذا قال؟ ماذا علل الصحابي؟ فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة في هذا الموضع، وهذا يرجع لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل وأنه يدخل في السنية، وكذلك قد يؤخذ منه موضوع التبرك بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحتمل هذا وهذا، لكن الأقرب أنه تحري النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على السنية. لذلك العلماء ذكروا أن هذه الأسطوانة الآن هي تكون وين؟ في الروضة التي جاء فيها الفضل الثابت في الأحاديث. فالأسطوانة هنا هي السارية مثلها اليوم الأعمدة يعني اللي تكون في المساجد. قد يعني جاء عدد من الأحاديث الآن يبين تنوع يعني أشكال السترة، مرة جدار ومرة أسطوان ومرة عنزة، كلها تأخذ نفس الحكم اللي هو حكم السترة. والعلماء رحمهم الله هنا يذكرون قاعدة في الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحرص على فعله، يقولون أن الشيء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله مداوما عليه فهذا دليل على أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما وقع اتفاقا يعني دخل مكان مثلا وصلى فيه اتفاقا لم يقصده، يعني فعله مثلا مرة ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقصده، فقالوا هذا لا يدل على أنه سنة. ففرق بين شيء يتخذ سنة وبين شيء وقع اتفاقا، يعني جلس في هذا المكان كان في طريق فاستظل تحت ظل شجرة، قالوا هذا فعله اتفاقا لأنه أراد أن يستظل ليس لأن هذا الموضع له فضل خاص. ونبه العلماء رحمهم الله أنه الذي ينبغي للمسلم ألا يتخذ مكانا معينا في المسجد، يعني قد يتخذ بعض المصلين مكان خاص به في المسجد، قالوا لا ينبغي هذا وأن هذا الفعل مكروه، فلا يتخذ مكانا خاصا لا يصلي إلا فيه فيجعله خاصا به. قالوا المطلوب منه أنه متى جاء إلى المسجد يحرص على القرب من الإمام ولا يذهب يعني إلى هذا المكان مثلا الذي اتخذه له، بل متى جاء يحرص على القرب من الإمام فيكون ممن يسارع إلى الخير. فاتخاذ مثلا الآن لو قلنا اتخاذ سارية في هذا الوقت الآن في مسجد من المساجد لا يصلي إليها ماذا يكون الحكم؟ هذا خلاف المشروع ويكون إلى الكراهة أقرب. يعني لو اتخذ في مسجد من المساجد قال هذه السارية أنا دائما أصلي عندها، نقول هذا الفعل خلاف المشروع وهو إلى الكراهة أقرب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.